الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة التوبة نبدأ بدرس جديد، واليوم الثلاثاء 6 من شهر شعبان لعام 1438 من الهجرة. يقول الله عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. كما أخبر الله عز وجل في آية سبقت: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم، بعد أن ذكر صفات المنافقين ذكر هنا في الآية الماضية كما مر معنا صفات أهل الإيمان، ثم ذكر ما أعد لهم. فأخبر الله عز وجل أنه وعد أهل الإيمان من الذكور والإناث جنات تجري من تحتها الأنهار. والجنات جمع جنة، والجنة في لغة العرب البستان، لأن أشجاره الملتفة تجن الداخل فيه. وجاء إطلاق الجنة على البستان في القرآن في موضعين، قال الله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، أي المراد البستان، وقال تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. وأما في الاصطلاح فهي الدار التي أعدها الله لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فوعد الله عز وجل أهل الإيمان بالجنات، وقوله جنات دليل على أن الجنات أنواع، كما قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال تعالى: ومن دونهما جنتان، وقال صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. وقوله جنات أحيانا بالإفراد جنة، فإذا كانت بالإفراد فالمراد بها مطلق الجنس، وإذا قيلت بالجمع فالمراد أنواع الجنات. جنات تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها، قال ابن الجوزي رحمه الله: أي من تحت شجرها لا من تحت أرضها. يقول ابن عاشور رحمه الله: وأكمل محاسن الجنات جريان المياه في خلالها، وذلك شيء اجتمع البشر كلهم على أنه من أنفس المناظر، لأن في الماء طبيعة الحياة، ولأن الناظر يرى منظرا بديعا وشيئا لذيذا. جنات تجري من تحتها الأنهار، وفي هذا دليل على ماذا؟ على وجود الأنهار في الجنات، وأنها جارية لا واقفة، وأنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم كما هو المعهود في أنهار الدنيا. وفي قوله جنات تجري من تحتها الأنهار، كلكم تعرفون وسبق معنا أن هذه الأنهار جاء تسميتها أي سورة محمد، في سورة محمد قال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وهذه الأنهار لا تنضب ولا تنقص، وتجري من غير أخدود، كما قال ابن القيم في النونية: أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. خالدين فيها، هذا من أعظم النعيم، فمن يعرف لماذا؟ لماذا دائما يذكر الله الخلود؟
أه؟ لأن الخلود هو أعلى شيء.
أحسنت، ليس بنعيم. ولذلك قال بعض العلماء: في الجنة ثلاثة ليست في الدنيا: الخلود الدائم في جوار الرحمن ورؤيته، وذهاب الآلام، كما قال: الحمد لله الذي ذهب عنا الحزن إن ربنا غفور شكور. ولذلك دائما الله عز وجل يذكر ماذا؟ يذكر هذا النعيم بالذات، لأنه هو الفارق بين الجنة والدنيا، من أعظم الفروق بين الجنة والدنيا. لأن الدنيا مهما أعطي الإنسان من النعيم، لو قلنا مثلا سلم من الأمراض وسلم من الهم، فإن بعده موت، وكل نعيم بعده زوال فإنه ليس بنعيم. خالدين فيها، وهذا جاء في آيات كثيرة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحت النار خالدين فيها، بدأ فيها حديث في آيات كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وقال صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبدا. ونعرف حديث: يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. وفي قوله خالدين فيها احتراس من توهم الانقطاع بما تعودوا عليه من انقطاع الدنيا من اللذات. هذا كلام بالعشر، تعودوا في الدنيا على انقطاع الملذات، لأن جميع اللذات في الدنيا معرضة للزوال، وذلك ينغصها عند المنعم عليه. فذكر أن من نعيم الجنة الخلود لأنه أعظم النعيم، لأن أكبر ما ينكد اللذائذ وينغص اللذات أن يعلم صاحبها أنه زائل عنها وأنها زائلة عنه. فكل نعيم بعده موت فليس بنعيم، والنعيم إذا تيقن صاحبه الانتقال عنه صار هما. فالفكرة بالزوال تكدر اللذات الحاضرة، ولهذا ماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ أكثروا ذكر هذه من اللذات، لهذه الحكمة، لأن من تذكره ضاعت عليه لذته التي هو فيها، لأنه يقطعها ويتفرغ للآخرة ولا ينشغل في الدنيا ويقدم على المنكرات والمحرمات. خالدين فيها ومساكن طيبة، أي حسنة البناء، طيبة القرار، قد زخرفت وحسنت وأعدت لعباد الله المتقين، قد طاب مرآها وطاب منزلها ومقيلها، وجمعت من آلات المساكن العالية ما لا يتمنى فوقه المتمنون، حتى إن الله عز وجل قد أعد لهم غرفا في غاية الصفاء والحسن، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. هذه المساكن الأنيقة التي حقيق بأن تسكن إليها النفوس وتنزع إليها القلوب وتشتاق لها الأرواح. جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن. والمساكن التي ذكرت في القرآن ثلاثة: قصور والغرف والخيام. وقد سمى الله في مواضع من كتابه هذه المساكن بالغرفات، قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال في جزاء عباد الرحمن: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا بسبب صبرهم، وهذا فيه فضل الصبر، ويلقون فيها تحية وسلاما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، صبروا على الطاعات القيام بها، وصبروا على المعاصي عن إتيانها، صبروا أنفسهم، وصبروا على أقدار الله المؤلمة فاحتسبوا وصبروا. وأغلب النعيم بسبب الصبر، بما صبروا. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم. وقال تعالى واصفا هذه الغرفات: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وقد أخبرنا تبارك وتعالى أن في الجنة خياما، فقال تعالى: حور مقصورات في الخيام. وهذه الخيام خيام عجيبة، فهي من لؤلؤ، بل هي من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا، بل في بعض الروايات عرضها 60 ميلا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن قيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا، وفي كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. أما القصور فإن في الجنة قصور أعدها الله لعباده المؤمنين. قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت: لمن هذا؟ فقال: لرجل من قريش، فما منعني أن أدخله يا ابن الخطاب إلا ما أعلم من غيرتك. فقال: وعليك غار يا رسول الله. وبناء هذه القصور في الجنة من الذهب والفضة وليست من الحجارة. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة. وهذه الغرف التي سبق قد ذكرناها، الملائكة يدخلون عليهم على أهل الجنة في بيوتهم من أبواب تلك الغرف. قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، إلى آخر ما قال. بيت في الجنة، دعوة سألتها امرأة صالحة تقية: إذ قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة. بيت في الجنة، بشارة زفها المصطفى صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين خديجة بأن لها في الجنة بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فإن قال قائل: هل هناك أعمال من يقوم بها يدخل القصور والجنة؟ نقول: نعم، كثيرة، لكن من أهمها حتى لا نطيل: بناء المساجد. قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. السنن الرواتب. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم حبيبة رضي الله عنها: من صلى لله تعالى 12 ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. قيام الليل وإطعام الطعام. ففي حديث أبي مالك قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وصلى بالليل والناس نيام. ومساكن طيبة في جنات عدن، أي جنات إقامة. يقال عدن بالمكان أي أقام، وهذا اسم من أسماء الجنة. قال تعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان مأتيا. وللجنة كما مر معنا نمر عليها سريعا، للجنة أسماء، منها دار السلام. قال تعالى: لهم دار السلام عند ربهم. وقال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. وكلنا نعرف لماذا سميت دار السلام، لأنها سالمة من كل آفة، من كل بلية، من كل مكروه، من كل أمراض، من كل هم وغم، سالمة من كل شيء. ومن أسمائها دار المقامة. الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله، مقيمون بها أبدا، لا يموتون ولا يتحولون منها أبدا. وجنات عدن كما هنا. وجنات المأوى. قال تعالى: فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. ومن أسمائها الفردوس ودار الحيوان. قال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الدار التي لا تنغيص فيها ولا نفات ولا تفنى ولا تنقطع. ومنها الفردوس. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والفردوس البستان الذي يجمع كل ما في البساتين. ورضوان من الله أكبر، أي رضا الله أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم، فإن نعيمهم لم يطب إلا برؤية ربهم ورضوانه عليهم. ولأنه الغاية التي أمها العابدون والنهاية التي سعى نحوها المحبون، فرضا رب الأرض والسماوات أكبر من كل نعيم الجنات. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقول: لبيك وسعديك، هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا؟ لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من قبلنا. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ أحل. فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فينبغي على المسلم أن يحرص وأن يجتهد في حصول رضا الله تبارك وتعالى، وأن يسعى في الأسباب التي تقود إلى هذه المنزلة العالية الرفيعة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله بعض الأسباب التي تقود إلى هذه المنزلة، فمن ذلك الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. ثانيا: بذل النفس لله ورسوله والذب عن دينه والجهاد في سبيله. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثالثا: البراءة من الشرك والمشركين. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول الشيخ السعدي عن الذين اتصفوا بالصفات السابقة في هذه الآية: لهم أكبر النعيم وأفضله، وهو أن الله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، ويرضون عن ربهم بما يعطيهم من أنواع الكرامات ووافر المثوبات وجزيل الهبات ورفيع الدرجات، بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم مولاهم غاية ولا فوقه نهاية. رابعا: الكلمة الطيبة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها رضوانه إلى يوم القيامة. وهذا فيه دليل أن الإنسان لا يستحقر من الأعمال شيئا إذا أخلص لله. لأنه قد يقول قائل: لماذا لا يستحقر شيء؟ لأن العبرة بالإخلاص. كم من الناس في الوقت الحاضر عملوا أعمال عظيمة عظيمة لم يبقى لها ذكر ولم يكتب لها بقاء، لأنها كانت رياء وسمعة وتفاخر بين الناس. فالإنسان حينما لا يحتقر شيء لأن العمل يعظم بالإخلاص، يعظم بالإخلاص، خلاف للأسف كثير من الناس خاصة بعد الانفتاح وما يسمى بسناب شات والإنترنت وغيرها، أصبحت العبرة كم زواري، كم متابعيني، كم سمعوا كلامي إلى آخره، نسأل الله السلامة. وهذا من ضعف الدين وضعف اليقين، وإنما العبرة بالإخلاص. إذا كتب الله الإخلاص لهذا العمل سيكتب له القبول والتوفيق والسداد، لأنه هو العبرة. خامسا منها أيضا: حمد الله بعد الأكل والشرب. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ومن ذلك رضا الوالدين. قال صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. ومن ذلك عمل يسير ربما بعض الناس يمر عليه عدة شهور لا يقوم به: السواك. قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. إنك تتعجب أشد العجب هذا الأجر العظيم، ومع ذلك بعض الناس ربما يمر عليه شهور لا يستعمل هذا السواك. ذلك هو الفوز العظيم، أي هذا النعيم والخلود والمساكن والرضوان هو الفوز العظيم. لماذا؟ لأنهم حصلوا على كل مطلوب. هذا الفوز. ما هو الفوز؟ أن تحصل على كل مطلوب، وانتفى عنهم كل محذور، وحسنت وطابت منهم جميع الأمور. فنسأل الله أن يجعلنا معهم بجودة. من فوائد الآيات: فضل لأهل الإيمان بوعد الله لهم بالجنة، منها أن الجنة مأوى لكل مؤمن. ومن فوائد الآية أن نعيم أهل الجنة، أو من نعيم أهل الجنة، جري الأنهار، ومنها وجود الأنهار في الجنة. ومن فوائد الآية أن من أعظم نعيم أهل الجنة الخلود فيها، فلا خلود في الدنيا. وهذا من أكبر الأسباب ومن أعظم الأسباب أن يزهد الإنسان في الدنيا. موت، وكلكم ذلك الرجل الذي مات عند غنمه قبل أسبوع، كان يجلس معنا ويتكلم معنا ويخطط 6 شهور و7 شهور، طلع وقام من عندنا إلى غنمه ومات. فالإنسان ما يدري فيعمل. قال الله عز وجل في سورة القصص: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لكن الأصل الآخرة، لازم متى تموت، والدنيا البقاء فيها قليل لو بلغت 100 سنة. ومن فوائد الآية من نعيم الجنة المساكن الطيبة، فلا تكسل عن الطاعات، ففي الجنة فيها أعظم من هذه المساكن. ومن أعظم نعيمها الجنة أن يحل عليهم رضوان الله عز وجل. ثم قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. المعنى الإجمالي للآية: يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين والغلظ عليهم، كما أمره بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين، وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة. هذا المعنى الإجمالي للآية، واضح ومر معنا مرارا وتكرارا، لنا وقفات. قوله جاهد سبق معنا أن الجهاد بذل الوسع في دفع ما لا يرضى، في دفع الكفار. واغلظ عليهم، الغلظة ضد الرأفة، والمراد بالغلظة الشدة. واغلظ عليهم، والمعنى: أيها النبي جاهد الكفار بالسلاح بالسيف إن كان لا يصلحهم سواه، وجاهد المنافقين غالبا بالبيان والحجة. لماذا؟ لأن المنافقين في المجتمع المسلم كما نسمع الآن بعض القنوات وبعض يتكلم من بعيد، يطعن في الإسلام من بعيد، يقول أنا مسلم ويطعن، فهنا يجاهدون بالحجة والبيان لمن كان أهل، لا يخرج رياء وسمعة أو من أنا. هذا أمر خطير، أمر خطير، لأن أول ما يهزم العبد إذا كان هدفه لغير الله، وإنما يريد أن يظهر أنني أنا داعية ودافع الإسلام. لا شك أن الدفاع الإسلام من أعظم الأعمال، لكن لا لأنه أمام الناس، هذا أمر خطير. وإنما دخل الإسلام من قبل ذلك، وقد تكلمنا عن ذلك فلا نعيده في جلسات كثيرة. أن تجاهد المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر بما تراه مناسبا، أحيانا بالسلاح صح، وغالبا باللسان بالقلم. فالمقصود أن تجاهدهم بما يناسب ذلك الوقت، باللسان بالحجة، فمن جاهدهم باليد فهو مجاهد. طيب، والضمير في قوله واغلظ عليهم يعود على الفريقين، من هم؟ كفار والمنافقين، واغلظ عليهم. وهذا الأصل، هذه صفات أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يكون شديد على الكافر ورحيم ورؤوف بأهل الإيمان. نعم، هذه من أعظم صفات المؤمن، التي للأسف بسبب ما هزمنا نفسيا أصبح الإنسان يراعي محبة الناس ولو كانوا كفارا، وكيف أكسب. وللأسف أن تقام دورات كيف تكسب الناس، سبحان الله، تكسب الناس بالدين، تكسب الناس تأمرهم بالمعروف، كسب الناس وتريد أن يدعو الناس لك أنك تحرص عليهم، وليس من الحرص عليهم تقول لا لا لا، تأمرهم تقول الأغاني حرام والنظر الحرام حرام، لا، أنت خنت الأمانة. من الأمانة أن تؤدي وأن تنصح للناس ولو هذا الأمر لا يريدونه، لأن أنا أريد الخير لهم، صح ولا لا؟ كما أنك توقف ابنك للصلاة وهو لا يريد، لو تركته تقول برد، خيانة ولا مخيانة؟ خيانة. فإذا أردت العز والثبات والتوفيق أن تخلص النية للناس وأن تبلغ دين الله، لأن هذاك هو التوفيق وهو السعادة للناس، لكن يبحث الإنسان عن محبة الناس وتكون هي الهدف، فهذا أمر خطير. نعم. ومأواهم جهنم وبئس المصير، تذييل قصد به بيان سوء مصيرهم في الآخرة بعد بيان ما يجب في الدنيا، الدنيا قتالهم، طيب في الآخرة دعهم، في الآخرة في جهنم وبئس المصير. إذن عليك أيها النبي أن تجاهدهم وأن تغلظ عليهم في الدنيا، أما في الآخرة في جهنم، في جهنم. نعم. من فوائد الآية الأمر بجهاد الكفار والمنافقين كما قلنا، بس هذا أمر عام، ولا لا يجاهد الإنسان المنافقين إلا من كان عنده علم وإخلاص وكبير سن، لأن النفس لها حظ. لماذا؟ أنا لا أريد استطرد، لكن نقطة أو من يسمعني يبحث عنها، لأن بعض الحدود تكون أمام الناس، تكون وين؟ أمام الناس، والنفس لكلها حظ. لو إنسان يجاهد الناس ليس أمام الناس، نعم، لكن للأسف يخرج أمام الناس، وغالبا أمام الناس قد وقد. فينبغي الإنسان يحرص وأن يهتم لقلبه وأن يرجع إلى العلماء الربانيين، فإن هذا الزمان، وهذه احفظوها بإسناد صحيح، سيأتي زمان لا ينجو إلا من دعا دعاء الغريق، قاله حذيفة، رواه ابن أبي شيبة. تعيدها؟ قال حذيفة، من رواه؟ ابن أبي شيبة. ومن الفتن مدح الناس حينما الأنظار عليه والقنوات كلها ينادونه، هذا أمر خطير، ما يثبت إلا من ثبته الله، من رزق علم وقرآن. النفس تريد المدح، تريد الثناء. نعم، من علامات الإيمان الغلظة الكفار والرأفة على أهل الإيمان. نعم، وفيها أن مأوى الكفار والمنافقين في نار جهنم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. ثم قال الله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن نغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ما زال الله عز وجل يذكر في هذه السورة ويكرر قبائح المنافقين أهل النفاق، ويوضحها لكي نتجنب صفات هؤلاء أو هذه الفرقة الكافرة. يقول الله عز وجل: يحلفون بالله ما قالوا، أي يحلف هؤلاء المنافقون بالله كذبا وزورا أنهم ما قالوا هذا القول القبيح الذي بلغك عنهم يا محمد. ونفهم من هذه الآية أن أقواما من المنافقين قالوا كلمات فاسدة، ثم لما قيل لهم إنكم ذكرتم هذه الكلمات خافوا وحلفوا أنهم ما قالوا. هذا ظاهر الآية، والمفسرون يذكرون في أسباب النزول في نزول هذه الآية وجوها، والله أعلم، لكن نفهم أنهم إذا قيل لهم لما قلتم هذا الكلام القبيح، إما في طعن في الدين أو في لمز في الرسول أو في تشكيك أو غيرها، يحلفون بالله كذبا وزورا. فمن الأقوال التي قيلت في سبب نزولها أنه قول الجلاس بن سويد، فإنه قال: إن كان ما جاء به محمد حقا فلنحن شر من الحمير. فلما أخبر النبي حلف ما قال، حلف أنه ما قال. وقيل أن عبد الله ابن أبي ابن سلول حين قال: لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها الأذل. وقيل كما جاء عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل شجرة فقال: إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان، إذا جاء فلا تكلموه. فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علام تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا، فأنزل الله هذه الآية. المهم أن أهل النفاق يحلفون بالله كذبا إذا قيل لهم واطلع على مقالة خبيثة قالوها في الإسلام وفي أهله، يحلفون بالله كذبا كما هي عادتهم. يحلفون بالله أي يقسمون بالله أيمانا ما قالوا هذا الكلام الذي نسب إليهم، فهم أهل طعن في الإسلام. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، والحق أنهم قالوا كلمة الكفر وهي تشمل كل ما نطقوا به من أقوال يقصدون بها إذاء النبي صلى الله عليه وسلم، كقولهم هو أذن، قولهم لئن كان ما جاء به حقا فنحن شر من الحمير، وغيرها من الكلمات الكفرية التي نطقوا بها وهي كثير. وكفروا بعد إسلامهم، أي كفروا بهذه الكلمة بعد إظهارهم للإسلام، وإن كانوا كفارا أي في الباطن، فالمعنى أنهم أظهروا الكفر بعد إظهارهم الإسلام، فإنه من المعلوم فإن المنافقين كافر، المنافق كافر لكنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فهنا قال الله عز وجل وكفروا بعد إسلامهم، أي كفروا بهذه الكلمة بعد إظهارهم للإسلام، لأنهم يظهرون الأظهار. وهموا بما لم ينالوا، أي حاولوا إلحاق الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يستطيعوا ذلك لأن الله تبارك وتعالى عصمه من شرورهم. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، هذا توبيخ لهم على جحودهم وكنودهم وعلى مقابلتهم الحسنة السيئة. ومعنى وما نقموا، نقموا أي كرهوا وعابوا وأنكروا، يقال نقم منه الشيء إذا أنكره وكرهه وعابه، أي وما أنكر هؤلاء المنافقون من أمر الإسلام شيئا إلا أنهم بسببه أغناهم الله ورسوله من فضله. بماذا؟ بالغنائم، فإن المنافق في الصف الإسلامي وفي المجتمع المسلم هل يأخذ من الغنائم؟ نعم، لأنه مسلم في الظاهر، له مال المسلمين وعليه مال المسلمين. إلا أنهم بسببه أغناهم الله ورسوله من فضله بالغنائم وغيرها من وجوه الخيرات التي كانوا لا يجدونها قبل حلول النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بينهم. سبحان الله، وهذه الجملة جاءت على الأسلوب الذي يسميه علماء البلاغة تأكيد المدح بما يشبه الذم. يعني ماذا تنقمون؟ أنتم ما تنقمون شيء إلا أنكم ما أغناكم إلا يوم جاء الرسول، ففيه ذم، لا شك في ذلك. قال ابن كثير أي وما للرسول عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته وبمن سفرته، ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء به، كما قال عليه الصلاة والسلام للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قالوا شيئا قالوا الله ورسوله أمن. وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب، كما قال تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وكما قال عليه الصلاة والسلام ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. ثم ذكر الله عز وجل سعة رحمته فقال فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، خيرا لهم في الدنيا أو في الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة، فإن يتوبوا ويرجعوا إلى الله عز وجل ويتركوا المعصية والخبث إلى الإسلام والطهارة والنقاء خيرا لهم في الدنيا والآخرة. فإن التوبة هي سعادة الدنيا والآخرة، والتوبة فضلها عظيم وأجرها كبير، تمحى بها السيئات وترفع بها المنكرات، فأي يتوب. ولذلك يقول الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، إما تائب أو ظالم كما قال ابن القيم. فلذلك يقول شيخ الإسلام: وذنون يونس كان بعد التوبة أعظم وأفضل، وداود عليه الصلاة والسلام كان بعد التوبة أعظم وأفضل، فهي يتوب يكو خيرا لهم. الله أكبر. كل عاصي أيا كانت معصيته إن تاب فهذا خير له، فإنه لا يدري متى يموت ومتى ينتقل من هذه الدنيا. فمن تاب قبل الله توبته، بل إنه في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. ومع ذلك يعرض الله عز وجل عليهم التوبة، مع أن أهل النفاق يقولون كلمات كبيرة في طعن في الدين أو تشكيك في الدين أو غيرها. وإن يتولوا أن يستمروا على طريقتهم يعذبهم الله في الدنيا والآخرة. طيب، في الدنيا بالقتل؟ لا. لماذا؟ مسلمين، صح. المنافق في الصف الإسلامي، المنافق في المجتمع الإسلامي. ولذلك انظر ماذا قال بعض أهل التفسير: يعذبهم الله بالدنيا بالهم والغم، ما قال بالقتل. لماذا؟ لأنهم مع المسلمين. ولذلك لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام في قتل المنافقين قال: حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يعذبهم الله في الدنيا بالهم والغم والابتعاد عن الطاعة وضيق الصدر. ومن المعلوم أن الإنسان الذي ينافق والذي فقد الإيمان فإنه في هم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيضا من العذاب في الدنيا الخوف. المنافق الخوف وجهه يخاف أن تنزل صورة. الحذر من ماذا؟ أن يطلع المؤمنون على أسرارهم وعلى خبثهم. أيضا من العذاب في الدنيا شعورهم بالضعف أمام قوة المسلمين. أيضا إحساسهم بالعزلة، إلى آخر ذلك مما هو موجود مما يخافه المنافق في المجتمع المسلم. فهو على خوف وعلى وجل. ومن الخوف أيضا أنه يحضر الجمعة، ومعلوم أن المنافق لا يحب أن يسمع الآيات اللي فيها التحذير من النفاق، فيعذبهم الله في الدنيا، هذا قبل الآخرة. في الدنيا يعذبهم بالهم والغم وغيرها وخبث القلب، لا يمكن يشعرون بالسعادة. وبالآخرة بالعذاب والنكال والهوان والصغار في النار. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، أي ليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم ولا يحصل لهم خيرا ولا يدفع عنهم شرا. من فوائد الآية أن المنافقين أهل أيمان كاذبة. ومن فوائد الآية تكذيب الله لمن؟ المنافقين. ولقد قالوا كلمة الكفر، وآيات كثيرة، قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم رسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومن فوائد الآية أن المنافقين كفار. ومن فوائد الآية أن المنافقين أهل طعن ولمز في الإسلام. ومن فوائد الآية بغض المنافقين للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية سعة رحمة الله عز وجل حيث عرض عليهم التوبة، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. ومن فوائد الآية فضل التوبة. ومن فوائد الآية أن مأوى المنافق إذا مات عن نفاقه النار بما فيها من العذاب والنكال والهوان والصغار. وأن المنافق لا ولي له في الأرض، لا ولي ولا نصير. ثم قال الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ومنهم أي منافقين، لأن صورة المنافقين، حتى قال بعض السلف: ما زال الله يفضحهم حتى ظننا أنه سيسميهم ومنهم 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 ومنهم، أي ومن المنافقين. من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، أي يعاهد الله إن أعطاني من الخيرات ومن الدنيا ومن المال سأفعل كذا وأتصدق إلى آخره. هذه الآية كثير من كتب التفسير ذكرت أنها نزلت في صحابي في قصة مشهورة، حتى ابن كثير رحمه الله في تفسيره ذكرها ولم يتطرق للحكم عليها. فنسمع مما أكثر كتب التفسير ذكرت هذا السبب النزول. عن ثعلبة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أدعو الله أن يرزقني مالا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: معي حكى يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. ثم قال مرة أخرى: يا رسول الله، أدعو الله أن يرزقني مالا، لأن أعطاني فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ارزق ثعلبة مالا. قال: فاتخذ غنما فنمت كما ينمو الدود، فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها، فنزل واديا من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهما، ثم نمت وكثرت فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة وهي تنمو كما ينمو الدود، حتى ترك الجمعة فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة يسألهم عن الأخبار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل ثعلبة؟ فقالوا: يا رسول الله، اتخذ غنما فضاقت عليه المدينة، فأخبروه بأمره، فقال: يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة. وأنزل الله، فلما أنزل الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ونزلت عليه فرائض الصدقة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين على الصدقة، وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة من المسلمين، وقال لهما: مر بثعلبة وبفلان من فلان، فخذ صدقاتهما. فخرج حتى أتي ثعلبة فسأله الصدقة، وأقرأه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية، ما أدري ما هذا. انطلق حتى تفرغ ثم عود إلي. فانطلق وسمع بهما إلى آخر القصة. نعم. فلما فرغ من صدقاتهما رجع حتى مر بثعلبة، فقال: أروني كتابكما. فنظر فيه فقال: ما هذه إلا أخت الجزية. انطلق حتى أرى رأيي. فانطلق حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهما قال: يا ويح ثعلبة، قبل أن يكلمهما. فأخبراه بالذي صنع. فأنزل الله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. إلى قال: وبما كانوا يكذبون. قال: وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أقارب ثعلبة، فسمع ذلك فخرج عتاتا فقال: ويحك يا ثعلبة، قد أنزل الله فيك كذا وكذا. فخرج ثعلبة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يقبل منه صدقته، فقال: إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك. فجعل يحث على رأسه التراب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عملك، قد أمرتك فلم تطعني. فلما أبى أن يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى منزله، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل منه شيئا. ثم أتى أبا بكر حين استخلف فقال: قد علمت منزلتي من رسول الله. وموضعي من الأنصار، فاقبل صدقتي. فقال أبو بكر: لم يقبلها منك رسول الله، وأبى أن يقبلها. فقبض أبو بكر ولم يقبلها. فلما ولي عمر أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، اقبل صدقتي. فقال: لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر، وأنا أقبلها منك، لم أقبلها. فلم يقبلها، فقبض ولم يقبلها. فلما ولي عثمان نفس القضية، لم يقبلها، فهلك ثعلبة في خلافة عثمان. قصة مشهورة جدا ذكرتها كثير من كتب التفسير، أن الآية نزلت في هذا الرجل، والقصة باطلة، القصة لا تصح. هذا القول هو الصحيح، وهو الذي عليه المحققون، أن هذه القصة لا تصح، وللأسف مشهورة، وذكرتها كثير من كتب التفسير. والآية إخبار عن طوائف من المسلمين، وتقع من بعض المسلمين الأمر هذا، هذا يقع من بعض المسلمين، أنه يعاهد الله على أمر موجود، تقول: يا رب لو تعطيني مال سأتصدق وأفعل، ثم لا يفعل ذلك. فمن المنافقين وبعض المسلمين، قد يوجد من المسلمين من يفعل ذلك. فالآية إذن، الآية في من؟ في المنافقين، في إخبار من الله عز وجل أن بعض الناس كذا وكذا. ومنهم، أي ومن المنافقين، من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، أي من أعطى الله عهده وميثاقه لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله وليكونن من الصالحين. فما وفى بما قال ولا صدق فيما ادعى، فأعقبهم هذا الصنيع نفاقا سكن في قلوبهم إلى يوم يلقونه، والعياذ بالله. هذا المعنى الإجمالي للآية. ومعنى الآيات: ومن المنافقين قوم عاهدوا الله وأكدوا عهودهم بالأيمان المغلظة، فقالوا: لئن آتانا الله عز وجل من فضله مالا وفيرا لنصدقن منه على المحتاجين، نصل الرحم ونقري الضيف ونكرم ونكرم ونعطي ونفعل إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، ولنعطينا كل ذي حق حقه ولنكونن من عباده الصالحين الذين يؤدون واجبهم نحو الله والناس والذين يصلحون في الأرض ولا يفلسون ولا يفسدون. فلما آتاهم من فضله بخلوا به. هذا بيان لموقفهم، نسأل الله السلام، نعوذ بالله، كما سيأتي في الفوائد. أي فلما أعطى الله تعالى من فضله هؤلاء المنافقين ما تمنوه من مال وفير بخلوا به، أي بخلوا بهذا المال، فلم ينفقوا منه شيئا في وجوه المشروع، ولم يعترفوا فيه بحقوق الله أو حقوق الناس، لم يكتفوا بذلك بل وتولوا وهم معرضون، أدبروا عن طاعة الله وعن فعل الخير، وهم قوم دأبهم التولي عن سماع الحق وشأنهم الانقياد للهوى. انظر خطر هذا الأمر. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، تصوير للآثار الذميمة التي ترتبت على بخلهم وإعراضهم عن الحق، أي فجعل الله عاقبة فعلهم نفاقا وسوء اعتقاد في قلوبهم إلى يوم يلقونه للحساب، فيجازيهم بما يستحقون على بخلهم وإعراضهم عن الحق. والباء في قوله: بما أخلفوا الله ما وعدوه، أي بسبب ما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، أي أن النفاق قد باض وفرخ في قلوبهم إلى يوم يلقونه بسبب إخلافهم لوعودهم مع خالقهم وبسبب استمرارهم على الكذب ومداومتهم عليه. قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ثم ذكر الله عز وجل آية ختم فيها توبيخ لمن مصر على المعاصي: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، أي ألم يعلم هؤلاء المنافقون أن الله يعلم ما يسرونه في أنفسهم من نفاق وما يتناجون به فيما بينهم من أقوال فاسدة، وأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، بلى إنهم لا يعلمون ذلك علم اليقين، ولكنهم لاستيلاء الهوى والشيطان عليهم لم ينتفعوا بعلمهم. فالاستفهام في قوله ألم يعلموا للتوبيخ والتهديد والتقرير، وتنبيههم إلى أن الله عليم بأحوالهم وسيجازيهم عليها. من فوائد الآية خطر المنافقين وأنهم أهل غدر وخيانة، ومن فوائد الآية خطر من عاهد الله ثم نقضه العهد، نسأل الله السلام. وهذا للأسف موجود في كثير من المسلمين، يدعو الله أن يحدث له يعاهد الله على أمر من الأمور، إذا تحقق يفعل كذا وكذا ثم لا يفعل. ومن فوائد الآية خطر النذر، صح؟ وقد نبهنا ذلك في شرح الفقه وفي شرح البلوغ، وأن من خطر النذر خاصة عند النساء والعوام، وهذا متوفر النذر عند النساء ونراها بالفتاوى، ينذر إن شفى الله مريضي، إن شفيت، إن توظفت، إن جاءني مال سأفعل كذا وكذا، سأتصدق. ومن آخر الفتاوى شخص قال إن نذرت إن توظفت سأتبرع بأول راتب، فإذا هو يسأل يقول أنا علي ديون وعلي ارتباطات، يجوز أني أوزعه اقساط أو كذا أو كذا. نعم. فأقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال لا تنذروا ما قال من فراغ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول النذر لا يأتي بخير ثم تنذر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن ابن آدم يعاهد الله قبل وقوع الشيء لأنه يريد هذا الشيء، فإذا وقع تكاسل، ولذلك هو أضعف العبادات أضعف الواجبات. تجد أن ابن آدم يقوم به على جهد وعلى تعب نسأل الله السلامة، حتى أن بعضهم يعني قد نظر أن يذبح بعير تجده في تعب وفي مشقة ويتمنى ألا يفعل ذلك. أنت الذي عاهدت الله عز وجل بإمكانك تدعو الله، ادعو الله عز وجل وتملق إلى الله وافتقر إلى الله عز وجل. فالنذر ما نهي عنه إلا لهذه الحكم. ومن خطر النذر فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة. نذر لله علي نذر، إن نجحت سأفعل كذا، صلي ركعتين، سأتصدق بالمال، ولا يتصدق أو يتعجز، وإن أدى العمل أداه على كسل و عدم رغبة في هذا العمل، كأنه مغصوب عليه نسأل الله السلام. فهذه تدل على أن الإنسان الذي ينذر أنذر ويتكاسل فيه أو لم يقم به من صفات المنافقين. ولذلك ابن آدم قد يعقد العزم على أمر من الأمور قبل وقوعه، يكون نشيط، فإذا وقع تكاسل. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء. لماذا؟ لأن قبل القضاء عزم، وهذا كل يستطيعه، كل إنسان يستطيع قبل وقوع الشيء سأفعل سأقاتل سأجاهد سأفعل، فإذا جاء الجهاد أو جاء الأمر كسل. وإذا انظر اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، أما الرضا قبل القضاء كل إنسان يقول. ولذلك رأوا عن أحد العلماء منهم سحنون أنه كان يقول يا رب ما تريد أن تفعله بي فافعلني فإني راضي، يعني من إيمانه يعني يريد أني راضي. فابتلاه الله بعسر البول، فكان يمشي في الشوارع ويقول ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا له، عجز هو أبسط مرض، فكان يمشي ويقول ادعوا لعمكم الكذاب. فلا ينبغي الإنسان يتعرض للفتن، إن جاءت الفتنة فاصبر. وإذاك في الحديث لا تتمنوا لقاء العدو، لا يتمنى الإنسان لقاء العدو، إن جت الفتنة يصبر الإنسان، أما أن يتعرض للفتن لا تقيس نفسك وقت الراحة وسأفعل. الناس تساقطت عند أمور أقل، تساقطت عند أمور ضعيفة وصغيرة. فهذه الآية مهمة جدا أيها الأخوة. الحمد لله الله فتح لك باب الدعاء، ادع بالليل والنهار يستجيب، وأحب إلى الله وأعظم، والدعاء عبادة جليلة، وقال ربكم ادعوني يستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ثم دعنا من هذه الأمور، النبي يقول لا تنذروا أو لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يأتي بخير، نص حديث لا يأتي بخير، ثم تذهب أنت تنذر. الرسول يقول لا يأتي بخير، سبحان الله. فينظر كيف النذر منتشر عند النساء وعند بعض الناس من قلة الدين، لأنهم يعتقدون إن ما يتحقق الشيء إلا بنذر. لكن لمن قوي إيمانه وثق بالله عز وجل فإنه يدعو الله تبارك وتعالى، وإذاك حتى يعتقدون إن هذا الأمر صار بماذا؟ بسبب النذر، صلى الله السلامة. من فوائد الآية أن النفس البشرية ضعيفة شحيحة إلا من عصم الله، فالشح وأحضرت الأنفس، الشح مركوز في النفوس، نريد مال نريد مال ثم يبخل، مع أنه يملك أموال عظيمة ربما لم يراها، كما ترون يموت الأغنياء ولم يروا هذه الأموال. فينبغي الإنسان أن يجتهد وأن يتعلم العلم، فمن فضل العلم حينما يقرأ مثل هذه الآيات وشرح هذه الآيات يتجنب هذه الصفات التي هي من صفات المنافقين. ومن ذلك حينما يسمع حديث لا تنظروا لا يأتي بخير فيتعلم ويستنير ولا ينظر، لو رأى الناس ينظرون ما ينظر. لماذا يا أخي لا تنظر؟ أقول حبيبي وأحب الناس وسيد البشرية وأخلص الناس لي وأنفع الناس لي، يقول لا يأتي، إن النذر لا يأتي، إن النذر لا يأتي بخير. انظر عقوبة هذا الأمر، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله موعده وبما كانوا يكذبون. ومن فوائد الآيات أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، يعلم السر والنجوى، يعلم الغيوب، فمن علم ذلك طهر قلبه ونقت سريرته وتساوت أعماله، بل صارت أعماله السرية أعظم من الجهر، لأن الأصل في الشريعة السر ولا الجهر؟ السر. الأعمال والتغاوة والتعبد إلى الله عز وجل الأصل فيها أن تكون لله تبارك وتعالى، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.